بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صل على محمد
وآل محمد. كنا في كلام المحقق الخنساري رحمة الله عليه، حيث إنه فصل في الاستصحاب بتفصيل مر تفصيله، وهو القول الحادي عشر والقول الأخير من أقوال الاستصحاب فيما عده الشيخ رحمه الله في رسالة الاستصحاب. وصلنا إلى هذه العبارة والدليل على حجيته. المحقق الخنساري ذكر بأن للاستصحاب معنيين، المعنى الأول هو إثبات الحكم في الزمان الثاني لأجل ثبوته في الزمان الأول، وأنكر حجية الاستصحاب بهذا المعنى لقصور الأدلة عن إثبات حجيته لا عقلان ولا نقلان. وهناك معنى آخر للاستصحاب الذي يراه رحمه الله حجة، وهو أن يكون دليل شرعي على حكم بشكل مستمر إلى أن تتحقق غاية ذلك الحكم. فالاستصحاب بهذا المعنى لا يشمل الشك في المقتضي، لذا الشك في المقتضي يكون خارجا، إنما ينحصر الاستصحاب الحجة في الشك في الرافع. وهو فصل أيضا في أقسام الشك في الرافع، حيث ذهب إلى حجية الاستصحاب في الشك في وجود الرافع على نحو الشبهة الموضوعية في حدوث الغاية حسب تعبيره، وهكذا يرى حجية الاستصحاب في الشك في مصداق الغاية على كلام مرت الإشارة إليه. أما الشك في كون شيء غاية مستقلا عن غاية أخرى، كالشك في كون الماضي غاية للطهارة مستقلا عن البول اللي هو قطعا غاية أخرى، فهنا لا يرى جريان الاستصحاب اللي هاي شبهة حكمية. وصلنا في عبارته إلى قوله والدليل على حجيته أمران. الدليل على حجية الاستصحاب الذي ذكره وهو أنه قال الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا معين في الواقع. في الواقع المحقق الخنساري يستدل على حجية الاستصحاب بقاعدة الاشتغال بدليلين الدليل الثاني روايات الاستصحاب، الدليل الأول قاعدة الاشتغال. فقاعدة الاشتغال تتوافق مع الاستصحاب في بعض الموارد. مثلا في نفس مسألتنا بعد أن استنجى بحجر واحد ذي ثلاث جهات نشك في ارتفاع النجاسة وأنه حصول شرط الطهارة مثلا للدخول في الصلاة، الطهارة أقصد من الخبث. فهنا مقتضى الاشتغال أنه ما دام ثبتت النجاسة فلا بد من العلم بارتفاعها. فهنا نحكم ببقاء النجاسة في الزمان الثاني. لأجل ماذا؟ لأجل قاعدة الاشتغال. فالاستصحاب هنا يتوافق مع قاعدة الاشتغال. وإذا كان دققوا، إذا كان دليله الوحيد على حجية الاستصحاب قاعدة الاشتغال، بعد الاستصحاب شنو كان؟ ما كان دليل من الأدلة، ما كان أصل من الأصول، إنما هو تسمية أخرى لقاعدة الاشتغال في بعض الموارد. ولكن في موارد الاستصحاب، موارد نرى في موارد الاستصحاب هناك موارد اللي نتيجة الاستصحاب تتعاكس مع قاعدة الاشتغال. يعني في استصحاب الوضوء، نتيجة استصحاب الوضوء أن المكلف على طهارة، على وضوء، فيقدر الآن شنو؟ الآن يصلي بدون أن يتوضأ من جديد. هذا يوافق قاعدة الاشتغال أم يخالفها؟ يخالف قاعدة الاشتغال، لأن قاعدة الاشتغال تقول بأنه أنت ذمتك مشتغلة بتحصيل الطهارة من باب مقدمة الواجب، صحيح؟ ولا بد أن تتيقن بتحصيله هذه الطهارة. فإذا أنت شاك روح توضأ، هذا مقتضى قاعدة الاشتغال. أما مقتضى الاستصحاب شنو؟ مقتضى الاستصحاب أنه أنت استصحب وضوء وما يحتاج له وضوء جديد. المحقق السبزواري كما يأتي في كلام آخر، مو في هذا المقطع اللي دي ننقله، هناك مقطع ثاني أيضا ننقل عنه حكاية حكاه عن السيد صدر الدين شارح الوافية، هناك إلي كلام بأنه نحن نرى حجية الاستصحاب من مجموع هذين الدليلين. شنو مجموع الدليلين؟ قاعدة الشغل والروايات، روايات الاستصحاب. فالموارد التي قاعدة الاشتغال لا تثبت الاستصحاب فيها، الاستصحاب يثبت في تلك الموارد بمقتضى روايات. فشوفوا صار في الاثنينية، فصار فرق بين قاعدة الاستصحاب وبين أصل الاستصحاب وبين قاعدة الاشتغال، صار هناك فرق. ولو احنا سابقا لم ذكرنا مفصلا، يمكن أصلا في الدرس أكو في القناة تحت هذا العنوان، بأنه الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول. يعني إذا الاستصحاب وافق في مورد مع أصالة الاشتغال أو مع أصالة البراءة، ما هي الفروق بين هذه الأصول مع اتحاد مجرياتها تارة وفي بعض الموارد؟ ولكن المشكلة اللي إحنا الآن ذكرناها أنه إذا دائما مستند الاستصحاب صار قاعدة الاشتغال، هذا ما صارت قاعدة ثانية، نفس القاعدة. الآن نعم نتيجة الاشتغال في هذه الموارد الاستصحاب، إثباته ما كان، فهذا مو أنه قاعدتان تتوافقان من حيث النتيجة، لا، أصلا نفس القاعدة. شنو كان الجواب؟ بأنه لا، الاستصحاب الذي يراه الخنصاري حجة لا يستند دائما إلى قاعدة الاشتغال، بل هو يستند إلى مجموع دليله، إلى مجموع الدليلين اللي أحدهما قاعدة الاشتغال والآخر الروايات. نعم، فهذا هو الدليل الأول، وتقرير هذا الدليل هو أنه الحكم إما وضعي وإما تكليفي، والحكم الوضعي عند الخنصاري كالشيخ الأنصاري يرجع إلى الحكم التكليفي، والحكم التكليفي فيبقى لنا الحكم التكليفي. الحكم التكليفي إما اقتضائي، والمراد من الاقتضائي يعني الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، وإما تخييري اللي هو الإباحة. فنأتي إلى الحكم الاقتضائي التكليفي الاقتضائي، مثلا في الوجوب، إذا ثبت الدليل على وجوب أمر، على وجوب الصوم إلى المغرب، فما دام لم أتيقن بتحقق المغرب، أو ما دام لم أتيقن بتحقق المرض المبيح، قاعدة الاشتغال شنو تقول؟ قاعدة الاشتغال تقول بأنه أنت ذمتك كانت مشتغلة بالصوم. الآن في مثال المغرب كلش واضح، والآن في الزمان الثاني تشك بأنه إذا أنا الآن أفطرت هل امتثلت؟ مو معلوم. الاشتغال اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني حتى نصل إلى الفراغ اليقيني. الامتثال اليقيني لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بالاستمرار في الصوم إلى أن يتيقن بتحقق الغاية، وهذا نفس الاستصحاب. تضح شنو صار؟ هذا بالنسبة إلى الوجوب. إن قلت فهذا الكلام هذا قاعدة الشغل، فشوفوا شنو صار. الخنصاري يقول الاستصحاب له مدركان، واحد الرواة هو واضح، الثاني قاعدة الاشتغال. الآن نريد نأتي ونقرر قاعدة الاشتغال، بأنه كيف تكون قاعدة الاشتغال مستندا للاستصحاب. قلنا الأحكام إما الأحكام تكليفية، بعد لأن الوضع يرجع للتكليفي عندهم عند الخنصاري وهكذا عند الشيخ الأنصاري. الأحكام التكليفية إما اقتضائية وإما تخييرية يعني إباحة. جئنا والآن في كلامنا طبقنا قاعدة الاشتغال في مورد الوجوب بالنسبة إلى الحرمة، وتطبيق قاعدة الاشتغال في الحرام، يعني كنت أعلم بأنه الشيء الفلاني حرام، مثلا في نفس المثال أنا أعلم بأنه الأكل حرام إلى تحقق المغرب في الصوم، الأكل حرام إلى تحقق المغرب. تطبيق قاعدة الاشتغال هنا إن شاء الله بعدين يأتي وواضح هو، بس يبقى سؤال بالنسبة إلى تطبيق قاعدة الاشتغال في استصحاب الكراهة والاستحباب. في الاستحباب قاعدة الاشتغال كيف تجري؟ الجواب عن ذلك أن قاعدة الاشتغال تجري حسب ماذا؟ حسب الحسن الشرعي، يعني إذا ذلك الحكم كان عند الشارع ملزما، فالاحتياط اللي قاعدة الاشتغال تثبته يكون احتياطا لازما. أما إذا كان غير ملزما كان راجحا، وهكذا ماذا يكون؟ هكذا يكون مقتضى ونتيجة قاعدة الاشتغال. تضح شنو صار؟ يعني إذا ثبت استحباب أمر، طلب المولى لأمر بنحو راجح، وشك بأنه بعدين هل امتثل هذا أم لا، فهنا قاعدة الاشتغال تثبت ماذا؟ تثبت أنه الامتثال لم يحصل، وتثبت بقاء ذلك الاستحباب. تضح شنو صار؟ ولكن بقاء هذا الاستحباب مو يعني واضح مو بنحو إلزامي، لأنه هو أصلا ما كان إلزامي. هذا في النقطة. أما بالنسبة للأحكام التخيرية أي الإباحة، إذا شك في الإباحة في الزمان الثاني كان أمر مباحا، شككنا في الزمان الثاني، فهنا نثبت الإباحة في الزمان الثاني بأصالة البراءة، لأنه هذا الشيء نشك بأنه مثلا هذا الأمر الآن مباح، لو صار واجب لو صار حرام، فأصالة البراءة شك في التكليف، فأصالة البراءة تثبت إباحته. فهنا الاستصحاب يكون مستندا إلى أي شيء؟ إلى أصالة البراءة. فالاستصحاب في الأحكام الإلزامية، يعني في الأحكام الاقتضائية، يكون مستندا إلى قاعدة الاشتغال، وفي المباحات في الأحكام التخيرية يعني في الإباحة يكون مستندا إلى أي شيء؟ إلى قاعدة البراءة. خب هذا هم بالنسبة إلى نعم، خلونا نطبق إلى أن نصل إلى شوي البحث بعدين يصير دقيق، خلو هذا المقدار نطبقه. والدليل على حجيته أمران، على حجية الاستصحاب بالمعنى الثاني. الأول قاعدة الاشتغال، وهو دليل على حجية الاستصحاب عنده في بعض الموارد الموافقة لقاعدة الاشتغال. أما حجيته بنحو تام تثبت بقاعدة الاشتغال والأخبار، كما يظهر من كلماته بأن تمام المدعى يثبت بمجموع الدليلين. الأول أن هذا الحكم اللي يراد استصحابه إما وضعي أو اقتضائي أو تخييري، ولما كان الوضعي الأول يعني الوضعي عند التحقيق يرجع إليهما إلى الاقتضاء والتخييري يعني إلى التكليفي، فينحصر الحكم في الأخيرين، يعني في الحكم التكليفي الآن سواء الاقتضائي اللي هو وجوب استحباب وحرمة كراهة، أو التخييري اللي هو الإباحة، وعلى التقديرين فيثبت ما رمناه يعني ما أردناه. أما على الأول يعني بالنسبة للحكم الاقتضائي، كيف مقتضى قاعدة الاشتغال استصحاب الحكم الاقتضائي؟ فلأنه إذا هذا تقرير قاعدة الاشتغال، فلأنه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معينة، مثلا يعني أمر بالإمساك إلى المغرب، نهي عن المفطرات إلى المغرب، فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور، إلى الآن أنا لم أمتثل الصوم، لم يحصل الظن المعتبر بالامتثال والخروج عن العهدة، أنا ما عندي ظن معتبر أو علم بالامتثال والخروج عن العهدة وفراغ ذمتي، وما لم يحصل الظن المعتبر لم يحصل الامتثال، فالامتثال محكوم بالعدم، فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك أيضا. يعني قاعدة الاشتغال تقول لك بأنه أنت استمر في امتثال ذلك التكليف حتى تتيقن بأنه امتثلت أمر صوم، وهو المطلوب، هذا هو الاستصحاب بعد. وأما على الثاني يعني في الحكم التكليفي التخير يعني في المباحات، فالأمر أظهر. ليش الأمر أظهر؟ اكتبوا الظاهر أنه يستند في استصحاب الحكم التخيري يعني في استصحاب الإباحة إلى قاعدة البراءة المسلمة عند الكل في الجملة، كما سيشير إليه المصنف في المات. فالدليل الأول هو أن الاستصحاب في كثير من الموارد مستند إلى قاعدة الاشتغال، وقاعدة الاشتغال تفيد نتيجته وتنتج نفس النتيجة. هذا وين في الأحكام الاقتضائية. وفي الأحكام التأخيرية يعني في المباحات لو شككنا في بقاء الإباحة أصالة البراءة تفيد نفس النتيجة. وأما على الثاني فالأمر أظهر كما لا يخفى. والثاني يعني الدليل الثاني. شنو الدليل الثاني على حجية الاستصحاب بالمعنى الذي قبلنا حجيته؟ ما ورد في الروايات من أن اليقين لا ينقض بالشك. فإن قلت هذا كما يدل على المعنى الذي ذكرته كذلك يدل على المعنى الذي ذكره القائل. إن قلت هذا إن قلت الأول بالنسبة إلى لأنه أكو هناك عدة إن قلت كم إن قلت هذا إن قلت الأول بالنسبة إلى الشك من جهة المقتضي. إن سألنا المحقق الخنصاري بأنه أيها المحقق الخنصاري أنتوا إذا استندتم في حجية الاستصحاب إلى الروايات إلى لا تنقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين بالشك مثل ما يشمل الاستصحاب عند الشك في الرافع كذلك يشمل الاستصحاب عند الشك من جهة المقتضي. لو أنا أشك كنت على يقين بعدين أشك بعدين شكك لا تنقض اليقين بالشك. فلماذا هذا التفصيل؟ ليش متقبلون؟ يقول بأنه لأنه ظاهر الروايات أنه اليقين لا ينقض بالشك عند التعارض. وشنو المراد من التعارض؟ المراد من التعارض يعني أن يكون اليقين موجودا والشك يعارضه. يعني شنو يكون اليقين موجودا؟ يعني الدليل الذي أثبت الحكم يثبته في الزمان الثاني أيضا. هنا الشك يجي شنو؟ يعارضه. صار واضح؟ لا تنقض اليقين بالشك. هذا أنا استظهاري. الخنصاري يقول أنا هكذا استظهر من هاي الروايات بأنه اليقين يكون موجود الشك يجي عارضه. هذا وين؟ هذا في الشك في الرافع عندما الدليل أثبت الحكم والمقتضي كان موجودا لبقاء الحكم في الزمان الثاني. فمن جهة الدليل يقول الحكم موجود، من جهة أنا أشك، وهذا لا يكون إلا في الشك في الرافع. أما في الشك في المقتضي الدليل أساسا لا نعلم بأنه هل كان يثبت الحكم في الزمان الثاني حتى يصير عركة ونزاع وتعارض بين اليقين والشك، وبعدين المولى يقول لك لا تنقض اليقين بالشك. ماكو شيء. صار واضح استظهاره؟ لذا يقول لهذه الجهة ولهذه النكتة نحن نفهم من الروايات جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي. فإن قلت هذا يعني هاي الروايات اللي استدللتم بها اللي مفاد الروايات لا تنقض اليقين بالشك أو اليقين لا ينقض بالشك كما يدل على المعنى الذي ذكرته وهو جريان الاستصحاب عند الشك من جهة الرافع كذلك يدل على المعنى الذي ذكره القول، هكذا يدل على جريان الاستصحاب عند الشك من جهة المقتضي لأنه كان هناك يقين الآن شككنا فيه. خب اليقين لا ينقض بالشك لأنه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشك نظرا إلى الروايات، وهو بعينه ما ذكره. نفس هذه الرواية نفس هذا المضمون يجري في الشك في المقتضي أيضا. قلت الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينقض، إذا تعارض اليقين والشك اليقين لا ينقض بالشك. هذا التعارض يعني إذا صار نزاع، إذا صارت عركة، هذا النزاع متى يحدث؟ إذا كان الدليل يدل على الحكم باستمرار. ففي الزمان الثاني الدليل يدل على استمرار الحكم، الدليل أثبت الحكم بصورة مستمرة بشكل دائم. ففي الزمان الثاني الدليل يقول الحكم بعد موجود، أنا هكذا أثبته، يعني مقتضاه الشكل كان. من جهة أخرى أنا أحتمل مجيء شنو؟ مجيء الغاية، حدوث الغاية، حدوث المغرب. فهنا يصير عركة بين اليقين والشك، تعارض هنا لا تنقض اليقين، شو النقض فرع تعارض بعد، لا تنقض اليقين بالشك بل ابقى على حكم اليقين. أما في الشك في المقتضي أصلا أنا ما أدري في هذا الزمان الثاني أصلا اليقين الحكم بعد موجود، الدليل أثبته في الزمان الثاني. فاليقين والمتيقن هنا شنو أصلا وجوده في هذه المرحلة مشكوكة، في هاي المرحلة شنو بس يبقى الشك، فماكو تعرض حتى يقول لك بأنه لتنقض اليقين بشكل يقين، أصلا لم تصل أقدام اليقين وخطأ اليقين إلى هاي المرحلة، لا نعلم ذلك. شوفوا الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينقض اليقين بالشك، والمراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لولا الشك. أن يكون شيء يعني شنو؟ يعني الدليل كان يوجب اليقين ببقاء الحكم في الزمان الثاني لولا الشك في حدوث الغاية مثلا. أما في الشك في المقتضي ليس كذلك، وفيما ذكروه ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه فيما ذكروه اللي هو الشك في المقتضي اللي هو نقطة الخلاف بيننا وبين المشهور، عندنا يقين بالحكم في المرحلة الأولى في الزمان الأول، أما الزمان الثاني ما أدري أصلا الدليل كان يثبته أم لا، فلا تعارض في الزمان الثاني، بل الساحة خالية لمن؟ لجولان الشك. لأن اليقين بحكم في زمان ليس لازمه حصول ذلك الحكم في الزمان الثاني. شوفوا، لأن اليقين بحكم في الزمان الأول بالحكم في الزمان الأول ليس مما يوجب حصوله في زمان آخر لولا عروض الشك، ليس مفاده ذلك. إذا الدليل أثبت الحكم في الزمان الأول وقلنا أكو قصور في المقتضي أو عدم علمنا بشنو، عدم علمنا مو أنه قصور، لا نعلم القصور ولكن لا نعلم بأنه دل على الاستمرار أم لا، فإثبات الدليل للحكم في الزمان الأول ليس لازمه أن يكون الحكم ثابتا في الزمان الثاني أيضا لولا عروض الشك، وهو ظاهر. هذا السؤال الأول الذي أورده وطرحه الخنصاري على نفسه وأجاب. أما إن قلت الثاني، إن قلت الثاني بالنسبة إلى أقسام الشك في الغاية، يعني بعبارة أخرى أقسام الشك في الرافع، فنسأل المحقق الخنصاري رحمه الله، هل الشك في كون الشيء مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشك في وجود المزيل المعلوم أو لا؟ الشك في وجود المزيل المعلوم يعني القسم الأول، يعني الشك في وجود الرافع، يعني الشبهة الموضوعية اللي شنو كان؟ اللي كان الاستصحاب فيه حجة عند المحقق الخنصاري. سؤال، الشك في مزيلية الموجود كالشك في وجود المزيل، الشك في رافعية الموجود كالشك في وجود الرافع أم لا؟ فإن قلت الثاني بالنسبة إلى تفصيله في أقسام الشك في الرافع وفي أقسام الشك في الغاية، فإن قلت هل الشك في كون الشيء مزيلا للحكم مع العلم بوجود الشيء، يعني مثلا هل الشك في كون الاستنجاء بالحجر الواحد ذي ثلاث جهات مزيلا للحكم مزيلا للنجاسة، مع العلم بوجوده، هذا موجود، هذا هذا المكلف ثلاث مرات استنجى بهذا الحجر الواحد في كل مرة من جهة، هذا الشك مجرى للاستصحاب، لأنه بعد ذلك يشك فنستصحب النجاسة. كما لو كنا نشك في وجود المزيل، كما أنه إذا واحد شك أنه أصلا طهر نفسه مثلا بالماء، يدري أنه قطعا لم يستعمل الحجارة، طهر نفسه بالماء أم لم يطهر. مثل واحد محدث مجنب يشك بأنه هل اغتسل أم لم يغتسل، لأن المزيلة لحكم لهذا الحكم اللي هو الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، الوضوء أو الغسل، يشك في أنه هل حدث أم لا. هنا قطعا الاستصحاب يجري لأنه شك في وجود الغاية، شك في وجود الرافع، أشك في رافعية الوجود نفس الحكم أو لا. قلت فيها تفصيلا، لأنه هذا شنو؟ هذا قلنا، هذا لأنه إشارة إلى القسم الثاني والثالث. إحنا قلنا بعد بارحة شرحنا بأنه هناك أربعة أقسام، يعني شنو؟ يعني الشك من جهة المصداق. شوف القسم الأول الشك في حدوث الغاية على نحو شبه الموضوعية، أنا كنت محدث توضأت أم لا، هذا القسم الأول. القسم الثاني الشك في مصداق الغاية من جهة اشتباه الأمور الخارجية. مثال شنو؟ قلنا مثال، فكروا، أشك في شنو؟ في تحقق الغاية من جهة الشك في مصداق، أشك في تحقق الغاية شكا مصداقيا، يعني أكو هناك شيء في الخارج ولكن لا أعلم بأنه هل هو مصداق للغاية أم لا، لأجل الاشتباه في الأمور الخارجية. شنو مثال؟
خرج بلد.
أحسنت، هذا مثال. مثال الآخر على مثلا اللي بارحة هم ذكرناه، مثلا يريد أن أعرض في خدمتكم يتوضأ، لا يدري هذا الماء مطلق أم ليس مطلق، لأنه أكو ظلام، فيشك بأنه شوفوا هذا الشكم شنو، شبهة مصداقية، شبهة مصداقية، وهاي الشبهة المصداقية مو لأجل اشتباه المفهومي بل لأجل اشتباه الأمور الخارجية. اختلط مثلا ماي ورد، كان ماي ورد مسلوب الرائحة، ماي ورد مسلوب الرائحة، أو هو مثلا مصاب بفقد الشم، مصاب بكورونا، وأكو ماي، فالآن توضأ لا يعلم بأنه هذا الوضوء هل كان غاية للحدث رافعا للحدث، هاي شبهة مصداقية خارجية. هذا القسم الثاني اللي قلنا الشيخ رحمه الله في هذا القسم الثاني نسب إلى المحقق الخنساري بأنه يرى الاستصحاب، واضح. وأكو قسم ثالث أيضا مصداقي، بس شنو؟ شبه مصداقية مفهومية. مثال شنو كان؟ أحسنتم، كما في التيمم بالحجر اللي ما ندري هل هذا مصداق لشنو؟ مصداق للتيمم اللي هو غاية للحدث، لأجل مشكلة مفهومية، لأجل ضبابية وخفاء مفهوم الصعيد. إهنا الشيخ رحمه الله قال، دققوا، الشيخ رحمه الله قال بأن الخنساري لا يرى جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث، ولكن نحن قلنا هذا اللي ألم قلت يعني مو بس كلامي، هذا الاستظهار إذا أنتم تطالعون هكذا تستظهرون، غير أنه الأعاظم كمثال المحقق اليزدي، الهمداني، الآشتياني، الأوثق، كلهم هؤلاء قالوا بأنه هذا استظهار الشيخ خلاف الظاهر، حيث أنه نسب إلى الخنساري عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم في الشبهة المفهومية المصداقية. خب لماذا نقول بأنه الشيخ يرى جريان الاستصحاب في الشبهتين المصداقيتين، سواء لأجل اشتباه المصداقي لأجل اشتباه الأمور الخارجية أو لأجل اشتباه مفهومي لهذه العبارة؟ شوفوا قلت فيها تفصيلا، لأنه هذا القسم الثاني والثالث. حكم القسم الثاني والثالث. شوفوا حكم القسم الأول مر في صفحة 170. فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمرار إلى أن يعلم وجوده ما جعل مزيلا له، ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجود. هذا القسم الأول كان الشك في وجود الرافع، الشك في وجود الغاية. هذا القسم الثاني والثالث، لأنه إن ثبت بالدليل أن ذلك الحكم الحدث مستمر إلى غاية معينة في الواقع. شنو الغاية؟ التيمم. شنو الغاية؟ الوضوء. ثم علمنا صدق تلك الغاية على شيء، علمنا بأن التيمم صادق على شنو؟ على التيمم بهذا التراب. وعلمنا بأن الوضوء صادق على شنو؟ على استعمال هذا الماء. وشككنا في صدقها على شيء آخر، في صدق الغاية على شيء آخر. الآن شككنا في صدقها سواء. شوفوا هنا الشيخ حمل هذا على خصوص الشك من جهة شنو؟ من جهة اشتباه الأمور الخارجية، ولكن عبارة مطلقة إن لم نقل بأن ظاهرها أصلا الشبهة المفهومية. وشككنا في صدقها سواء من جهة اشتباه الأمور الخارجية، كما في مثال اختلاط الماء المطلق بماء الورد، أو من جهة الشبهة المفهومية كما في مثال التيمم على الحجر. وشككنا في صدقها على شيء آخر، فحينئذ هنا الاستصحاب يجري، لا ينقض اليقين بالشك. وأما هذا هو القسم الرابع. شوفوا هنا العبارة جدا عبارة، يعني إذا ندخل في تفصيل هاي العبارة كلش أكو بي بحث مفصل. هذا وأما إذا لم يثبت ذلك، هذا لم يثبت ذلك، الآن أنا أشرحه بشكل بسيط ومختصر، لأنه بعدين يجي تفصيله ولا بد من الخوض في هذه التفاصيل حتى نفهم كلمات المحقق الخنصاري، لأنه ذاك إن قلت الرابع اللي يأتي فيها تفصيل ولا بد من خوض التفصيل شرحه. وهكذا إن قلت الثالثة شوية يعني نضطر لشرحه. هذا وأما إذا لم يثبت ذلك، قلت الآن نمشي على شنو؟ على الشرح البسيط، تفصيل بعدين يأتي، يعني بعدين يتضح لكم شنو مراده. أما إذا لم يثبت ذلك القسم الرابع. شنو القسم الرابع؟ القسم الرابع أنه شككنا هذا قطعا إلى رافع. شنو الرافع للطهارة، لحكم الطهارة؟ البول. ونشك في أنه في عرض البول، يعني فد رافع مستقل آخر، غاية مستقلة أخرى غير البول، أنه هل الماذ أيضا غاية للطهارة أم لا؟ هنا يقول الاستصحاب لا يجري. وأما إذا لم يثبت ذلك، يعني لم يثبت كون رافعه الشيء الفلاني، كون رافعه الشيء الفلاني والشك في مصداقه، إذا ما كان الشك، يعني ما كان من القسم الثاني والثالث، بل ثبت أن ذلك الحكم مستمر في الجملة. هذا في الجملة أم تفصيلياتي؟ ومزيله الشيء الفلاني. شوفوا مثلا ثبت عندنا بأن النجاسة نجاسة محل النجوة الموضع، ثبت عندنا أنه بعد التغوط الموضع نجس، مزيله شنو؟ الغسل بالماء أو بثلاث حجارات، واضح، بثلاثة أحجار. وشككنا أنه هل هناك مزيل آخر مستقل أم لا، في أن الشيء الآخر وهو الحجارة الواحدة ذات ثلاث جهات يزيله أم لا. فحينئذ قلت شوفوا هنا لم يثبت ذلك، وهذا في الجملة بعدين يجي تفصيله. فحينئذ لا يظهر عندنا عدم نقض الحكم وثبوت استمرارا. صار واضح؟ لا ظهور، لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره، يعني لا دليل على الاستصحاب. إذ الدليل الأول قاعدة الاشتغال غير جار فيه. ليش؟ يقول إحنا ما ندري أنه في هكذا مورد، هل العقل يحكم بالاشتغال أم لا؟ يعني شوفوا الآن، هو استنجى بحجارة واحدة ثلاث مرات بحجارة واحدة من جهات متعددة، بعد ذلك نشك هل النجاسة بعدها موجودة أو لا. خو قاعدة الاشتغال شو تقول؟ تقول النجاسة كانت ثابتة. يقول هنا قاعدة الاشتغال مو معلوم تجري في هذا المثال، في هذا القيس، لعدم ثبوت حكم العقل بالاحتياط في مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم، لأنه لا نعلم بعد استعمال الحجارة الواحدة، لا نعلم شنو بأنه النجاسة بعده باقية أم لا. والدليل الثاني يعني الروايات، الحق أنه لا يخلو من إجمال، الروايات مجملة، وغاية ما يسلم منها من الروايات ثبوت الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما في الصورتين، يعني القسم الأول هاي الصورة الأولى، والقسم الثاني والثالث هاي الصورة الثانية، الصورتين يعني القسم الأول اللي شك في وجود الرافع، والصورة الثانية يعني شنو؟ يعني الشك في المصداق اللي قلنا هو له قسمين، يعني الشك في المصداق من جهة اشتباه الأمور الخارجية ومن جهة اشتباه المفهوم. أحسنته. وإن كان فيها أيضا في شنو؟ في ثبوت الحكم بالروايات في الصورتين بعض المناقشات، يعني أنتوا لا تتصوروا أنه هاي الروايات رواية الاستصحاب بصورة كلش سهلة تثبت الاستصحاب حتى في الصورتين، لكنه لا يخلو، يعني حتى لو كانت، دققوا، حتى لو كانت في الصورتين، ها الآن كلام راح بالنسبة للصورتين، في الصورتين اللي يقبل الاستصحاب فيهما، يعني الشك في وجود الرافع والشك في المصدر، القسم الأول والثاني والثالث. يقول حتى لو أولا لا تتصور أنه الروايات هناك دلالتها كلش واضحة، أكو بيه مناقشات، لكن حتى لو كانت الروايات مناقشة دلالتها في الصورتين، في الصورة الرابعة أخو قطعا مدل، ولكن حتى لو كانت دلالتها مناقشة فيما نقبله من الصور، لكن أقلا هاي الروايات تكون مؤيدة لقاعدة الاشتغال اللي قطعا تجري في تلك الصور، لكنه لا تخلو، لا يخلو عن تأييد للدليل الأول. فتأمل بأنه إذا أنتوا أكو بعدة احتمالات، من الاحتمالات في هذا فتأمل بأنه إذا أنتوا شككتم في دلالة الروايات، روايات الاستصحاب حتى بالنسبة للصورتين، بعد هاي الروايات ما تبقى، ما يبقى لها مورد، لأنه في الشك في المقتضي وما تقبلوها. في القسم الرابع من صور الرافع أيضا شنو؟ ما تقبلوها، بقى ثلاث صور اللي حسب رأيي، حسب استظهار الشيخ من كلام الخزاعي بقى صورتان، بقت صورتان، صحيح أو لا؟ أنتوا تقول الروايات هنا هم تدل، بعد هاي الروايات تدل على حجة صار فيها صورة، فيها مورد، وين مورد هاي الروايات؟ تضح الإشكال؟ واضح؟ هذا فاحتمال، فتأمل يرجع على هذا. وأكو احتمال بأنه إذا أنتوا قلتوا أن الروايات لا تدل على الاستصحاب في الصورتين، على حجة الاستصحاب في الصورتين، ولكن في الصورتين ليش نقبل الاستصحاب لقاعدة الاشتغال اللي هو دليل عقلي؟ صحيح، قاعدة الاشتغال اللي هو دليل عقلي، الدليل العقلي دائما يكون شنو؟ يكون جازم، دليل العقل لا يكون فيها تردد، دليل العقل دائما جزمي، فكيف الروايات اللي مو جزمية عندكم تقولون اكو بيها نقاش، هاي الروايات اللي مو جازمة تكون مؤيدة لأمر شنو؟ لدليل
جازم.
واكو بعد يمكن اربع محتملات، ولكن نكتفي بهذا المقدار فتأمل. فإن قلت شنو يريد يقول هذا؟ فإن قلت الثالث يقول يابا، مسألتنا وهو قضية الاستنجاء هذا من القسم من الصورة الثانية، يعني من القسم الثاني أو القسم الثالث، هو من القسم الثاني مثلا أو القسم الثالث، ما يختلف، يعني من الشكل مصداقي. ليش أنتم ما نحن في مسألة الاستنجاء دخلتموه في شنو؟ أدخلتموه في القسم الرابع، لذا لم تقبلوا بجريان الاستصحاب هنا، لأنه من دليل من أدلة بقاء النجاسة بعد استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات شنو كان؟ الاستصحاب. بعد أصلا منك دخل الخنساري في بحث الاستصحاب، صحيح؟ إن إحنا قلنا الاستصحاب هنا مو حجة، ليش؟ لأنه الاستصحاب في هاي المسألة من القسم الرابع. لا شلون من القسم الرابع؟ نحن نعلم بأن حدث النجاسة، نجاسة محل الناجو إلى مزيل قطعي. شنو ذاك المزيل القطعي؟ استعمال الأحجار الثلاثة واستعمال الماء. نشك بأنه استعمال الحجر الواحد هذا مزيل آخر أم لا؟ هذا من الشك في شنو صار؟ هذا من الشك في رافع، في رافعية، في غ في غ كون شيء آخر غاية غير الغايات المعلومة. واضح؟ مثلا أنه ماذي غاية رافع في عرض البول أم لا؟ واضح؟ فصار من القسم الرابع. إن قلت الثالث شنو يقول؟ يقول لا، هذا نقدر ندخله في الاشتباه المصداقي، لأنه نجاسة محل الناجو إلى مزيل، صحيح، وهذا المزيل فيها اشتباه مفهومي، يعني يصير في القسم الثالث، فيها اشتباه مفهومي قطعا بأن مصادق متيقنة، وهو استعمال الماء وشنو؟ واستعمال الأحجار الثلاثة. مندري استعمال الحجر الواحد ذي ثلاثة أبعاد من مصادق المزيل أم لا؟ فندخل ما نحن فيه في القسم الثالث اللي هو يقبل جريان الاستصحاب فيه. صار واضح؟ هنا أكو بحث مفصل ودقيق إن شاء الله ليوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.